بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتعرف على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أخلاقه وشمائله، وهذا بالنسبة لنا أمر هام جدا لكي نتبعه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفنا أحواله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال مع ربه ومع أهله ومع أولاده ومع المسلمين جميعا، كل منا ينوي أن يتخلق بهذه الأخلاق بإذن الله تعالى. فإذا اتبعناه صلى الله عليه وسلم وعملنا بمثل عمله، نسأل الله أن نكون معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فنحن في الفصل الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى هذا الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم، أو قال غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، على حرصه الشديد أن لا يترك أمرا كان يقوم به. يعني إذا فاته من الليل الصلاة بسبب وجع مرض أو بسبب غلبة النوم، لا يقول والله مضت هذه الليلة وماشي الحال من عوضها إن شاء الله في الليلة التي بعدها، لا، كان يصلي بدل ذلك من النهار 12 ركعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ما يقوم به ليعلمنا الثبات على ما نلزم به أنفسنا من عبادة أو طاعة. والدليل على ذلك أيها الإخوة أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وتقول في السيدة عائشة هذا المعنى الذي نقلته لكم، ونص لفظ حديث مسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أرأيتم إلى ثبات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا عمل عملا أثبته، لا يدعه، لا يتركه، لا ينقطع عنه، لا يعود نفسه الانقطاع. وهذه أخطر قضية، أن يعتاد المرء الانقطاع عن العمل. يعني قد أنت يوما من الأيام تأخرت عن صلاة الفجر، ما ذهبت إلى الصلاة، فإذا بقيت في البيت ولم تذهب إلى المسجد ولو متأخرا، هان عليك في اليوم الثاني أن تنقطع. فإذا انقطعت يومين صار انقطاعك في اليوم الثالث أقرب. وهكذا بالاستهانة في هذا الموعد الذي أخذه الإنسان على نفسه ينقطع بالكلية، وهذا الذي يجري عادة معنا. لذلك أنا أقول مثلا: إذا اعتدت على أمر فلا تتركه، ويجب عليك أن تعوضه وأن تأتي به ولو متأخرا لكي لا تعتاد على الانقطاع أبدا، لأن أخطر أمر يقع فيه الإنسان هو أن ينقطع ويعتاد بعد ذلك على الانقطاع. من النصائح التي كنت أقولها لإخوتي في مثل هذا اللقاء، أقول: ولو استيقظت متأخرا اذهب إلى المسجد، قد تقول يعني الناس خارجوا من المسجد، اذهب ولو كان الناس خارجين لكي لا تعود نفسك الانقطاع، لأن نفسك حين تجد بأنك مصمم على الذهاب ستقول لك إذا اذهب باكرا قبل أن يعني تستحي وتخجل بنفسك، الناس خارجون وأنت الآن قادم. فحين تلمس نفسك منك إصرارا وتصميما حينئذ تعينك على أن لا تنقطع ولا تترك ما أنت عليه من خير. صحيح هذا أم لا أيها الإخوة؟ هذا أمر بالنسبة لي يعني عاداتنا النفسية صحيح تماما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غلبته عيناه أو كان من مرض، كما في رواية كانت رواية مسلم، إذا فاتته الصلاة من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني طول الليل صلاة دون أن يأخذ قسط من الراحة ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ينام جزءا من الليل. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. نعم، فكلام السيدة عائشة رضي الله عنها يدل على أن المرء ينبغي عليه أن يداوم على الأمر الذي ألزم به نفسه وألا ينقطع لألا يتعود الانقطاع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، هو يعني كان يفعله هو في شخصه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنا واسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم كذلك من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن فاتك أن تصلي الحزب، هنا مجموعة الأذكار أو الصلوات التي أنت تقوم بها، الحزب هذه المجموعة. لذلك قال من نام عن حزبه، يعني أنت معتاد تصلي مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات، بمرض أو وجع نمت، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا صليته ما بين الفجر إلى الظهر، طبعا المراد من الفجر إلى الظهر يعني بدءا من الضحى، لأن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر لا تصح. إذن عرفنا من هذا الحديث بأن قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا فاته الصلاة بالليل لوجع أو غلبة نوم صلى من النهار 12 ركعة، متى كانت هذه الصلاة؟ من الضحى إلى الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن هذا الحديث ماذا نستفيد منه في واقعنا؟ ماذا نستفيد؟ أن نداوم ونثبت على ما نقوم به من عمل، لأن هذا من أخلاق وعادات النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك السيدة عائشة، وكان إذا عمل عملا أثبته. فإذا بيوم الأيام غلبتك عيناه بقيام الليل، اتفقنا لحنا نصلي كل يوم 2 ركعات، عم تقوموا فيها 2 ركعات قيام الليل، فرضا كنت يوم من الأيام متألم متوجع كذا فاتك هذا، تصلي في اليوم الثاني بعد صلاة الضحى ولا تترك ذلك، لئلا النفس إخواني يعني كما يقال بالعامية ما بتنعطى وش، نهائيا. نفس الإنسان يجب ألا يستجاب لها، لأن الإنسان إذا استجاب لنفسه وهواه أخرجته وأبعدته عن النفع الحقيقي. لذلك قال العلماء من الأخلاق الهام جدا في المسلم أن يكون عنده قدرة على التحكم بنفسه وهواه، وهذا الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله ما أطاع إنسان نفسه في هواها إلا هوى وسقط وخسر خسارة كبرى. إذا استسلمت لهوى نفسك أبعدتك بعدا شديدا عما هو فيه الحق لك والخير لك. اللهم ثبتنا على دينك وشريعتك يا رب العالمين. إذن استفدنا كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطع أبدا عن عمل كان يقوم به، ونسأل الله أن يكون لنا فيه قدوة في هذا الأمر. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح. لما تفتتح صلاتك بركعتين خفيفتين؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال: لينشط بهما لما بعدهما. لما تصلي ركعتين خفيفتين تتذوق حلاوة الركعات، حينئذ يكون لديك رغبة بأن تتابع بالركعتين الخفيفتين. أما لعلك لو بدأت بالصلاة مباشرة صلاة طويلة قد يأتي إبليس وإلا لك والله طويلة حاجة انتهى. لذلك وجود الركعتين الخفيفتين في البداية يكون المرء أنشط لمتابعة هذه الصلاة. قد يقول أحدنا: إن إحنا أصلا ما عم نصلي غير ركعتين خفيفتين. نعم، ما عم نصلي الصلاة طويلة، عم نبدأ بركعتين خفيفتين ونختم بهما. عم نصلي ركعتين، نقرأ بكل ركعة صفحة. لما تقرأ بكل ركعة صفحة، هاتان ركعتان خفيفتان أم طويلتان؟ والله ركعتان خفيفتان. عسى ربنا عز وجل أن يزيدنا قوة ونشاطا وهمة فنتابع بركعتين أخرين لنكون فعلنا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نتابع. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، ويقول: وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. هذا سيدنا زيد بن خالد أراد أن ينظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يتوسد عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء هذا كان في السفر، لأنه مو معقول يتوسد عتبة باب بيته وهو في بيته بيكون مع أهله. نعم، فحرص الصحابة الكبير على أن يعرفوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاهم الله خيرا. يعني سيدنا زائد بن خالد كما رأيتم توسد عتبة باب النبي، صلى الله عليه وسلم فنقل لنا ما رأى. كيف صلى النبي؟ كما رأيتم، صلى ركعتين خفيفتين كالعادة، كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فالله أعلم كم قرأ في هذه الركعتين. يعني لما قال طويلتين، ليه قال طويلتين؟ معناته كان هو عم يتوقع عم يقرأ النبي سورة بيقول هلأ بيركع قم يتابع، هلأ بيركع يتابع، وهكذا وجدها طويلة، لذلك وصفها طويلتين بكم مرة؟ 3 مرات، طويلتين طويلتين طويلتين. طيب عدوا معا، إذا أولا ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، صاروا أدي 4، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 6، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 8، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 10، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 12، ثم أوتر يعني بركعة، فذلك 13 ركعة. أنا أقول نسأل الله تعالى أن يعيننا كلنا أن نفعل هذا ولو مرة في السنة، شو رأيكم؟ يعني نفعل هذا ولو مرة بالسنة أو مرة بالعمر، ما هيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان دأبه هذا كل ليلة، كل ليلة كان يفعل هذا، وينام عليه الصلاة والسلام جزءا من الليل فيأخذ قسطا من الراحة ويرتاح بعد أذان الفجر كذلك دقائق حتى يأتي بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة. فشو رأيكم نتفق أنه نعمل هذا ولو مرة بالسنة؟ شو رأيكم؟ مرة بالسنة كتير؟ كتير؟ مو كتير، ما هي؟ لا، في بيتك، في بيتك تستيقظ لوحدك وتقوم بهذا. في ناس قال مرة بالشهر، اي والله الله يهنيك اذا مرة في الشهر، والله حين نتذوق حلاوة الطاعة ولذة العبادة حينئذ لا نتركها، اللهم اذقنا حلاوة الطاعة يا رب العرش العظيم. الآن تعالوا بنا إلى الحديث الذي بعده، يقول الترمذي هذا حديث هام يجب أن نفسره في ضوء الأحاديث التي قرأناها. يقول الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. من أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فهذا ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فولده كان من المحدثين من التابعين من العلماء الكبار، أخذ عن السيدة عائشة وأخذ عن غيرها. تقول عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث أيها الإخوة قد يوهم في ظاهره كما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة. طيب الآن الحديث الذي قرأته الآن قبله تماما عددنا كم كان يصلي، فكم كان؟ 13 ركعة. لذلك قالوا كلام السيدة عائشة هنا بأنه ما كان يزيد على 11، يعني في كثيرا من أحواله، ليس بشكل قطعي أنه ما كان يزيد أبدا على 8 ركعات، بدليل حديث زيد بن خالد أولا، ثانيا حديث السيدة عائشة نفسها، السيدة عائشة نفسها قالت، وفي صحيح البخاري، اكتبوا هذا الكلام، والحديث برقم 1170 في صحيح البخاري، نعم، ومن رواية الإمام مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة، وعائشة بالنسبة لعروة ابن الزبير ماذا تكون؟ خالته، فإذا هو سأل خالته، روى عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. حديث مين؟ سيدة عائشة نفسها التي قالت هنا، أو الذي روي عنها هنا أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، لا كان يزيد، وهذا كلام ليس على وجه التحديد الدائم، أنه كان أكثر أحواله أنه يصلي 11 ركعة، ولكن كان يصلي كذلك 13 ركعة. إذن الدليل الأول حديث سيدة عائشة في البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة. قد يقول واحد هي 13 ركعة مع سنة الفجر 8 و3، بعدين سنة الفجر شو صاروا 13. قال له اسمع مالك الحديث قبل ما تحكم، في نفس الحديث تقول السيدة عائشة كان يصلي 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين، فمعنى هذا صلاة سنة الصبح غير 13 ركعة، هي 2 3. هنا بنفس حديثها ماذا قالت؟ كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. طيب نحن هلأ قرأنا قبل شوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين، هون ما عدتهم السيدة عائشة لأنه بدأت بالركعات الطويلة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهنالك 2 ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، فهاتان 2 ركعتان اللتان كان النبي يصليهما وكان يثابر عليهما، اي نعم 2 ركعتين الخفيفتين ضمن للأربعة، وأربعة شو بيصيروا؟ 10 و3 صاروا 13. فبعض الأخوة اللي بيفهموا هذا الحديث فقط وقفوا عنده، ما بياخذوا بقية الروايات التي فيها أنه كان يصلي 13 ركعة، بيجوا بيصلوا التراويح 8، تقول له لك ما تصلي أكثر، بيقول لك ما كان يزيد النبي على 8. شو أخذوا؟ أي حديث؟ هذا الحديث أخذوا بحرفه دون أن يرجعوا إلى بقية الروايات، بقية الروايات 8 وكان يصلي 13 ركعة، وهذا في صحيح البخاري السيدة عائشة هذه الرواية التي فيها هذا اللفظ، إيه نعم، لا يدل على القطع، وإنما يدل أنه في كثير من أحواله كان يفعل هذا. ولذلك كلمة كان في اللغة لا تدل دائما على الاستمرار، يعني تقول السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه بالحج، طيب النبي كم مرة حج؟ مرة واحدة، فكلمة كنت أطيب يعني مرة طيبته، لأن كلمة كان تدل في بعض معانيها على وقوع الشيء لا تدل على الاستمرار. نعم، يعني لو سأل هلأ في حديث سيرد معنا أنه السيدة عائشة نفسها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات وكان يصلي 7 ركعات، فإذا معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أحوال متعددة، مرة يصلي 7 مرة يصلي 9، فوقوع الأمر يعبر عنه بكلمة كان. يعني أنت بتسأل إنسان تقول له كان فلان يسافر؟ فإذا سافر مرة أو مرتين ماذا تقول؟ نعم كان يسافر. فكلمة كان يسافر مو معنى كان يسافر دائما، وإنما المراد وقع منه هذا، أنه كان يزور أخوه. كان يزور أخوه يعني ولو زاره مرة أو مرتين. فإذا كلمة كان في اللغة لا تفيد دائما الاستمرار، وإنما تفيد في بعض أحوالها وقوع هذا الفعل، وهذا ما عبرت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها أو كان في روايتها. إذن اللي بيقول لك هذا الآن عم تكلم قضية علمية محضة، الذي يقف عند هذا الحديث فقط بيقول لك ما كان يزيد على 8 ركعات و3 وتر، هذا كلام غلط أم صحيح؟ كلام غير دقيق. ليه؟ لأن السيدة عائشة نفسها قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة غير سنة الفجر، صاروا إذا بدنا نحسبهم كلهم صاروا 15 ركعة. هذا البحث بحث علمي محض لكي نعلم بأن الأحاديث لا يمكن أن نأخذ حكما من حديث واحد، وهذا ما أكده الفقهاء. إذا أردت أن تستنبط حكما فلا يجوز أن تأخذه من حديث واحد فقط، يجب أن تجمع جميع الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة، ثم بعد ذلك تستنتج الحكم. عرفنا أخواني الكرام؟ فإذا المسألة صارت واضحة أم لا؟ صارت واضحة. إذا اكتبوا عندكم إذا بتريدوا، اكتبوا أولا حديث السيدة عائشة برقم 1170 عن طريق مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. إذن صاروا 13 و2 15. طيب حتى كلام السيدة عائشة نفسها من الذي يؤكده أنه كان يصلي 13 ركعة؟ زيد ابن خالد في الحديث الذي قبله، هلا مر معنا وعديناهم كم ركعة طلعوا، وهذا حديث بصحيح مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. إذن كم حديث كان يصلي 13 ركعة؟ حديث ابن عباس وزيد ابن خالد الجهني وحديث السيدة عائشة نفسها في صحيح البخاري. فإذا ما ورد في هذه الرواية ما كان يزيد، إنما المراد منه في كثير من الأحوال وليس على سبيل القطع. نعم، فلا أحد يقول والله أنا ما بصلي أكثر 8 ركعات، لأنه مشكلة. ليش عم بحكي الكلام هذا أخواني؟ عم الآن بحث علمي محض، لأنه بعض الأخوة يعني الالتزامه بالنبي عليه الصلاة والسلام، شدة التزامه بيقول لك ما بزيد أبدا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نهائيا. لذلك يعتبروا إذا واحد صلى زيادة على 8 ركعات بالتراويح كأنه صلى الظهر 5 ركعات. أوف، شو جاب هاي لهاي؟ ما لها علاقة. عرفنا أنه ما يجيز أبدا أن الواحد يصلي أكثر من 8 ركعات. قال إذا زدت 8 ركعات عن 8 كأنك صليت الظهر 6 ركعات أو 5 ركعات. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح بالمرة. لماذا؟ لأن أحاديث رسول الله الصحيحة تنقضه وتخالفه. عرفنا الآن الموضوع علميا إخواني الكرام. طيب الآن قول السيدة عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل مراد 4 متتابعة أم مثنى مثنى؟ نعم، لا مو هيك وهيك، كان يصلي 4 يعني مثنى مثنى. وليست متتابعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا هو قال صلاة الليل مثنى مثنى. لمن قال هذا؟ لمن سأله. جاء رجل، وهذا الحديث بصحيح البخاري برقم 1137، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا الحديث بدل على أمرين، أنه لما كان النبي كما قالت السيدة عائشة يصلي أربعا، يعني يصلي مثنى مثنى ثم يرتاح قليلا ثم يصلي مثنى مثنى، فعدت المثنى المثنى أنه صاروا إيه؟ أربعة. مو بتقصد أربعة متتابعة بدون تشهد بينهما، لا، ولكن طلعت لقيت النبي صلى ركعتين ثم صلى ركعتين بعدين ارتاح ارتاح، ثم بعد ذلك صلى أربعا أخر كذلك مثنى مثنى. إذن حطوا على الكتاب يصلي أربعا يعني مثنى مثنى كما علم هو صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الفائدة الأولى. فائدة الثانية، بعض العلماء أو كثير من العلماء قالوا صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى أنها نفل مطلق، إن شاء الله بتصلي 100 ركعة بالليل، لأن النفل المطلق لا حد له، فأما ما صليت صلي. قال فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد سبق. إذن هذا الحديث الذي يعني الإشارة فيه في الحقيقة مو للعدد، وإنما الإشارة فيه إلى نوعية الصلاة، وأن النبي كان يصلي صلاة طويلة. نعم. الحديث الذي بعده، حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. الحديث نفسه أعاده الترمذي بإسناد آخر لتقويته، فقال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا معا عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه. الآن كلمة كان يصلي 11 ركعة ما معناها؟ يعني وقع منه ذلك، وقع منه هذا، كان يصلي 11 وكان يصلي كمان 9. شو الدليل؟ اسمعوا الحديث اللي بعده تماما حتى يتسع أفقنا الفقهي، الأفق الفقهي والفكر والذهن الفقهي يجب أن يتسع، ما نكون ضيقين حرفيين نسمع رواية واحدة نوقف عندها. اسمعوا شو قال الترمذي، حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. انتبهتوا؟ إذن مرة 9 ركعات ومرة 11 ومرة 13، إذن هذا كله قد أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى بيجي واحد يجي يقول هلأ أن الرسول كان يصلي فقط 9 ركعات، ليه؟ هيك سيدة عائشة قالت كان رسول الله يصلي 9 ركعات بشكل دائم، فماذا نقول له؟ نقول هذا الكلام، هذا الفهم غلط، لأنه حتى رواية البخاري وما أروعها لهذا الحديث، رواية بخاري هذا الحديث ورد برقم 1139، سألها مسروق، مسروق كان مسروق ابن الأجدع من كبار التابعين ومن العلماء، أذكر لكم ترجمته بوقت آخر إن شاء الله، وعدكم كثير ترجم لكم وما كنا يعني نصل لها القضية. مسروق ابن الأجدع سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اسمعوا الحديث 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي أذين 7 ومرة كان يصلي 9 ومرة يصلي 11 ومرة يصلي 13 على حسب ما هو يعني يرى ذلك. فإذا قلنا هلأ نحن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 7 ركعات كلام صحيح، هل يعني أنه ما كان يصلي 9؟ لا. فإذا قلنا كان رسول الله يصلي من الليل 9 ركعات هل معنى هذا أنه ما كان يصلي أكثر أو أقل؟ لا. إذا عرفنا ما معنى كان، هي قضية هامة جدا لكي ما أحد يعني بحجة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يجمدنا عند نص من النصوص، بل ينبغي أن نعرف هذا كله. عرفنا أيها الإخوة تماما، إذا صار واضحا بفضل الله تعالى. فالترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش فذكر نحوه، يعني نفس الحديث موارد بأسانيد عديدة ليؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة 9 مرة 7 مرة 11 مرة 13. هذا الأمر فيه ساعة وفيه رحبة. طيب لما قال طويلتين طويلتين، بتحبوا تعرفوا كم طول هذه الركعات؟ ولا نخلي لكم يا للأسبوع القادم، تحبوا تسمعوها؟ طيب اسمعها بقلكم هالحديث وتعرفوا كيف كان طويلتين طويلتين. يقول الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا أخواني أحد أدعية افتتاح الصلاة، أدعية دعاء الاستفتاح، وارد أدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها الصلاة عقب تكبيرة الإحرام، يعني تقول الله أكبر الآن تدعو دعاء الاستفتاح. عدة أدعية، في دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أحد الأدعية، في دعاء الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، في دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في دعاء اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت، في دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كل هذا أدعية افتتاح صلاة، فأي دعاء دعوت به تكون قد أتيت بدعاء الاستفتاح. بعض الإخوة يقول ما بصير دعاء الاستفتاح إلا وجهت وجهي أو سبحانك الله وبحمدك، لا أخي، هذه كلها أدعية وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء اسمعوا دعاء الافتتاح، كان إذا دخل في الصلاة قال بعد ما كبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. شوف استحضار عظمة الله وملك الله وكبرياء الله، هذا أمر هام قبل أن يدخل في الصلاة. والله هذا حديث رائع جدا، أن يستحضر الإنسان عظمة الله قبل القراءة بعد تكبيرة الإحرام ليبقى مشدودا إلى صلاته ولكي لا يشغل عنها أبدا. تعالوا إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ماذا قال. قال ثم قرأ سورة البقرة، سورة بقرة كاملة، ثم ركع. طيب كم ركع؟ قال فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر، والله شيء عجيب، قريب من القيام، يعني قريب من سورة البقرة وهو راكع. نعم. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، يعني حتى الاعتدال كان قريبا من ركوعه، وكان يثني على الله وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد. تصور واقف النبي شي نص ساعة تقريبا هو عم يقول لربي الحمد لربي الحمد. أرأيتم إلى هذا الشكر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى؟ وقلت لكم كلما عظمت نعمة الله عليك يجب أن يعظم شكرك لله تعالى. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، هذا القعود بين السجدتين، نعم. وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، يعني الراوي شك شعبة هل قرأ، يعني قال حذيفة قرأ المائدة أم قرأ الأنعام. معناه تتصوروا بأول ركعة قرأ سورة البقرة، ثاني ركعة آل عمران، ثالث ركعة سورة النساء، برابع ركعة سورة المائدة أو سورة الأنعام. مين منا عمل هيك؟ أو نصه أو ربعه أو معشاره؟ الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا الله. اللهم هبنا القوة على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، مع أن الأحاديث الآتية قريبة من هذا المعنى، لكن نقرأها إن شاء الله يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة القادم أخواني بالمناسبة من أهم الأيام وأفضلها على الإطلاق، من أهم الأيام بالسنة كلها. لماذا؟ لأنها تقع في عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة إخواني الكرام فرصة ربانية للمؤمنين، فرصة للربح العظيم. عشر ذي الحجة أفضل أيام العام كله، حتى يقول العلماء أفضل من رمضان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام، يعني لا توجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فهذا بالنسبة لي ما بدين يروحوا عن حج مكسب عظيم وفرصة كبيرة جدا وكنز هائل أن نغتنم هذا العشر الذي يحب الله تعالى فيه العمل الصالح. طيب شو العمل الصالح؟ القيام، قراءة القرآن، الصدقات، عمل المعروف، صلة الرحم، هذا كله من العمل الصالح في عشر ذي الحجة. وكله كم يوم؟ اسمه عشر بس هو كم يوم؟ تسعة. سمي عشر تغليبا أو لأنه عشر ليالي، ليلة الواحد مع بقية الليالي. ويبدأ العشر حسب التقويم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. فأنا أنصح أخواني جميعا وأنصح نفسي أن نغتنم هذا العشر حتى نملي رصيدنا، نملي رصيدنا بالحسنات والأجر والثواب، لأننا يوم القيامة بدنا أجر وثواب كثير. المهم أن نغتنم هذه الأيام وأن لا تفلت من أيدينا قبل أن ننتفع بها. صوروا ربكم عم بيقولكم، الله عم بيقول لك أنا بحب العمل بهالأيام، شو بتقول له؟ تقول له مشغول أنا؟ أعوذ بالله، أوعك. فالله عز وجل يحب منك العمل الصالح، لذلك نفقاتنا، عمل الخير، صلاتنا، قراءة القرآن. وأنا أنصح إذا واحد يستطيع، وغالبا نستطيع إن شاء الله، أن تخصص للعشر ختم خاص. كل يوم عم نقرأ جزء، لكن بالعشر شو بنقرأ؟ كل يوم ثلاث أجزاء. نصيحتي لكم تقرأوا كل يوم ثلاث أجزاء حتى نختم في عشر ذي الحجة. إذا تلاوة قرآن، نفقات، تصدق، تبرع، أي نعم، فك حاجة ملهوف، كل هذا من عمل الخير الذي يحبه الله تعالى في هذه الأيام. إن شاء الله منكون ممن ينتفع بهذه الأيام. وأنا أقول لكم أيها الأخوة، حثوا إخوانكم على هذا، كل واحد يعني الجمعة الجاية يجيب له شيء اثنين ثلاثة معه. ليه؟ قل له يوم الجمعة هذا من أفضل الأيام أبدا، لأنه أصلا يوم الجمعة من أفضل الأيام. فكيف إذا وقع في عشر ذي الحجة الذي هو أفضل أيام مطلقا، فيوم الجمعة القادم من أفضل الأيام على الإطلاق، لأنه يوم جمعة ولأنه من عشر ذي الحجة. فنأتي باكرا إن شاء الله ونأتي بإخواننا وأحبابنا ليستفيدوا من هذا الخير العظيم. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير، نسأل الله أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.